بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي إليكم المشاهدين الأعزاء، نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم البرنامج المهدوي الأسبوعي، برنامج ربيع الأنام. ورأينا لأننا مقبلون على شهر الله، ودعينا في هذا الشهر الكريم إلى ضيافة الله لنبين سر هذه الضيافة الإلهية، و ما هي النقطة الكامنة وراء هذه الضيافة، ولماذا هذا الإجلال وهذا التعظيم لشهر الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقد توصلنا إلى أن سر عظمة شهر الله وسر ضيافة الله هو تكريم لخليفة الله ولولي الله، روحي وأرواح العالمين له الفداء. إذا أردنا أن نستفيد من هذه الضيافة الإلهية، فلا بد وأن نعرف هذا السر العظيم، ونسعى لنتقرب إليه أكثر فأكثر. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة البقرة، يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حينما يصف هذا الشهر العظيم، حينما يريد يذكر من أبرز أوصاف هذا الشهر الذي يميزه والذي لأجل هذه الصفة صار هذا الشهر مميزا من بين باقي الشهور، يذكر إنزال القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي فيه إنزال الكتاب، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هنا وجوب الصوم ذكر بفاء التفريع، يعني تفريعا على عظمة هذا الشهر، ولأجل كون هذه العظمة لأجل نزول القرآن. فمن شهد منكم، الآن إذا شهدتم هذا الشهر فعليكم الصيام. فإذا الصيام شرع وجعل تكريما لهذا الشهر، وهذا الشهر صار مكرما وعظيما لأجل نزول القرآن في هذا الشهر العظيم. فهذا أهمية شهر الله في نزول القرآن في هذا الشهر. إذن ننتقل إلى نزول القرآن. يقول الله تبارك وتعالى في آية أخرى في سورة الدخان، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم: والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية: نحن أنزلنا هذا القرآن، هذا الكتاب، في ليلة مباركة. إذن عظمة شهر رمضان لأجل نزول القرآن، والقرآن أنزله الله في ليلة من هذا الشهر، هذه ليلة مباركة. لماذا هذه الليلة مباركة؟ ولماذا اختار الله هذه الليلة لإنزال القرآن؟ ما هو السر في ذلك؟ هو الله يقول فيها يفرق كل أمر حكيم. العلة التي لأجلها صارت هذه الليلة ليلة أنزل الله فيها القرآن، أن في هذه الليلة تحدث أمورا عظيمة، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني الأمور الحكيمة، الأمر المحكم، الحكم الإلهي، التقدير الإلهي يفرق في هذه الليلة، يشخص يميز في هذه الليلة. إذن فهذه حلقات مرتبطة بعضها ببعض، صيام شهر رمضان مرتبط بنزول القرآن في هذا الشهر، عظمة شهر رمضان مرتبط بنزول القرآن، ونزول القرآن مرتبط ببركة ليلة في هذا الشهر العظيم، وبركة هذه الليلة مرهونة لما فيها تفريق كل أمر حكيم، كما يقول في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا يفصح الله تبارك وتعالى أن تلك الليلة المباركة، يقول هذه ليلة القدر، إنا أنزلناه، أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ولأجل هذا شرف شهر رمضان. يا رب، لماذا ليلة القدر؟ لماذا اخترت ليلة القدر لإنزال كتابك؟ ما هي أهمية ليلة القدر؟ ما هو السر في ليلة القدر؟ أيها الإخوة والأخوات، إذا عرفنا سر ليلة القدر سوف نعرف سر شهر رمضان وشهر الله، وسوف نقترب إلى هذه الضيافة الإلهية. إذن لحد الآن شهر رمضان بيئة نورية، تمهيد، تشريف، تكريم لأجل إنزال القرآن، والقرآن أنزل في هذه الليلة، والسر الموجود في هذه الليلة ما هي؟ يقول الله في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. يعني أهمية هذه الليلة بحيث فوق إدراك الناس، فوق إدراك البشر. طبعا القرآن إنما أنزل من باب إياك أعني واسمعي يا جارح، حينما يقول ما أدراك ما ليلة القدر، ليس المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعرف، وإنما المراد الآخرون. وما أدراك ما ليلة القدر؟ أو تدرون لماذا أنا، يقول الله، أو تدرون لماذا اخترت أنا هذه الليلة لإنزال القرآن؟ ولأجله شرفت شهر رمضان، ولأجله أمرتكم بالصوم في هذا الشهر. وما أدرك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه ليلة أفضل من ألف شهر. ما هي السر؟ ما هو السر؟ ما هي نقطة ووجه الأهمية؟ يقول الله تبارك وتعالى: تنزل الملائكة. هذه الآية تبين لنا سر عظمة ليلة القدر، الذي هو سر نزول القرآن، الذي هو سر عظمة شهر رمضان، والذي لأجله أمرنا بالصوم في هذا الشهر. تنزل الملائكة كما قال في سورة الدخان فيها يفرق كل أمر حكيم. هنا يقول تنزل الملائكة والروح، الملائكة والروح تتنزل، نزول في مقابل صعود، نزول يعني يتنزلون إلى عالم الدنيا إلى الأرض، الملائكة تتنزل من السماوات إلى الأرض، الروح يتنزل من السماوات إلى الأرض بإذن ربهم، يعني لأمر ربهم، إن الله يأمرهم ويأذن لهم في هذا النزول من كل أمر. في سورة الدخان قال كل أمر حكيم، هنا يقول من كل أمر، لجميع الأمور، كل الأمور. حينما يقول الله تبارك وتعالى من كل أمر، طبعا لا يبقى شيء، كل أمر، كل ما يمكن أن يقال له أنه أمر من الأمور، الملائكة ينزلون بهذا الأمر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. إذن البيت القصيد من كل هذه المائدة، البيت القصيد من هذه الضيافة، من شهر الله، هو نزول الملائكة والروح في ليلة القدر من كل أمر. هذا هو بيت القصيد، هذا هو سر عظمة شهر الله، شهر رمضان. في رواية عندنا عن الإمام علي بن الحسين صلوات الله عليه، الإمام السجاد عليه السلام، يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله عز وجل، أنزل الله القرآن في ليلة القدر. نعم، القرآن أنزل في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال لرسول الله وهل تدري لما هي خير من ألف شهر؟ قال الله لرسوله أو تدري لماذا؟ قال لا، قال لأنها تنزل فيها، يعني في هذه الليلة، الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. إذن أهمية هذا الشهر كامنة في ليلة القدر، رمضان كلها بيئة نورية لليلة القدر، وليلة القدر أشد صفاء ونورا، وعمل الخير في هذه الليلة تعادل عمل الخير في ألف شهر، لأجل تنزل الملائكة والروح من كل أمر. هنا لنصل إلى النتيجة المتوخاة لابد من وقفات. الوقفة الأولى، سؤال: هل تفريق كل أمر حكيم كما في سورة الدخان، وهل تنزل الملائكة والروح من كل أمر، كانت في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أم لا زالت مستمرة؟ ليلة القدر، هذه الليلة العظيمة، مستمرة باقية في كل سنة أم انقرضت، انتهت؟ أولا، صريح القرآن يقول بأنها مستمرة كما في سورة الدخان قال فيها يفرق كل أمر حكيم، والفعل المضارع يدل على الاستمرار. وفي سورة القدر يقول تنزل الملائكة والروح، أيضا يدل على الاستمرار. واللطيف أن في بداية السورة قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه، لأن القرآن إنما نزل مرة واحدة، ولنعلم أن القرآن نزولان، نزول دفعي، دفعة واحدة أنزله الله على قلب رسول الله في ليلة القدر، ونزول آخر نزول نجومي تدريجي. هذا النزول الدفعي، يعبر الله عنه بفعل ماضي أنزلناه، ولكن ما يقول بالنسبة إلى تنزل الملائكة والروح يقول تنزل الملائكة بالاستمرار. لا بأس نقرأ ونذكر لكم بعض كلمات الواردة عن أعيان علماء الأمة ومن رواياتهم، لنعلم أن هذه المسألة مسألة ضرورية بين المسلمين، مسألة بقاء ليلة القدر وعدم انقراضه بعد رسول الله. يقول القرطبي في تفسيره، يقول: والصحيح أنها، أي ليلة القدر، والصحيح أنها باقية، والجمهور على أنها من كل عام من رمضان، يعني جمهور علمائنا علماء السنة يقولون بأنها في كل شهر رمضان موجود ليلة القدر. في رواية يرويها المصنف الصنعاني يقول عبد الله بن يخنس قال: قلت لأبي هريرة، زعموا، هذا الراوي يقول: قلت لأبي هريرة زعموا أن ليلة القدر رفعت، قال: كذب من قال ذلك. أبي هريرة قال: كذب من قال أن ليلة القدر رفعت، لا زالت مستمرة. ورواية يرويها الطبري في تفسيره بسنده عن ربيعة بن كلثوم قال: قال رجل للحسن السبط الأكبر عليه السلام، قال رجل للحسن عليه السلام وأنا أسمع، هذه رواية يرويها الطبري، قال: أرأيت ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: نعم، والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل عجل وعمل ورزق إلى مثلها. هذه العملية عملية تفريق كل أمر حكيم، عملية نزول الملائكة بكل الأمور بالمقدرات، هذه مستمرة في كل سنة في رمضان في ليلة القدر. إذن توصلنا إلى أن ليلة القدر مستمرة، ونزول الملائكة والروح مستمرة في هذه الليلة من كل أمر، ولأجل هذا شرف هذه الليلة، شرفت هذه الليلة، وجعلها الله من مهبطا وزمانا لإنزال القرآن، ولشرفها شرف شهر رمضان وأمرنا بالصيام في هذا الشهر. إن شاء الله سنكمل الحديث بعد فاصل قصير، ونقول لكم من هو الشخص الذي ينزل إليه هذه الأمور في ليلة القدر. فاصل ونواصل إن شاء الله.
السلام على ربيع.
السلام عليكم من جديد. نعم، كنا نتكلم في أن سر عظمة شهر الله هو ليلة القدر ونزول الملائكة والروح بإذن ربهم من كل أمر. الوقفة الثانية التي لنا مع هذه المعلومة الوحيانية، نسأل أن النزول لابد وأن يكون له غاية وجهة. النزول له طرفان، ينزل من جهة إلى جهة. الملائكة يا ترى إلى أي جهة تتنزل؟ الروح إلى أي جهة يتنزل، وأي شخصية هو الذي يعطون في ليلة القدر ويكونون في خدمته ويتنزلون إليه من كل أمر. لابد أن هناك خليفة الله في الأرض. لو كان هذا الذي يتنزل إليه الأمر ملكا من الملائكة لما كانت الحاجة إلى التنزل، ملائكة في السماوات. الآية تقول تنزلوا، تنزل يعني إلى الدنيا. فإذا هذه الشخصية، هذا الشخص الذي كل الملائكة مأمورون، والروح الذي هو أعظم من الملائكة مأمورون بأن يتنزلون إليه ويعرضون بخدمته كل أمر، لابد وأن يكون في الأرض. إلى أي جهة؟ إلى أي شخص؟ إلى أي مصدر قرار؟ نعم، هو خليفة الله، كما يقول في سورة البقرة: إني جاعل في الأرض خليفة. إن خليفة الله موطنه الأرض، فلذا يتنزلون إليه. فإذا هذه البيئة النورانية كلها لأجل نزول الملائكة والروح من كل أمر إلى خليفة الله. يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة، خاصموهم بإنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم، يبدو أن هناك اتصال. أبو علي من البصرة. نعم، تفضل أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام إلى مقدم البرنامج وسماحة الشيخ الله يحفظه.
أهلا ومرحبا بك، تفضل أبو علي.
موضوع الحلقة مداخلة على ليلة القدر. طبعا ضغط الرسول صلى الله عليه وآله من المؤكد تنزل على الرسول صلى الله عليه وآله، يعني في من كل أمر، يعني كل القدر هو القرآن كله نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وآله، والتأكيد على ليلة القدر بأنه يعني من سنة إلى سنة. فاحتياجي مثل ما تفضل الشيخ أنه لا بد الحكمة، أي حكيم لازم من طرف من جهة إلى جهة تفا.
نعم، الصوت يبدو غير واضح.
وكذلك وقت الأئمة السلام عليهم من الإمام علي لحد الإمام الحج عجل الله فرجه، يعني وقت الإمام علي تنزل على الإمام علي، وقت الحسين وهكذا لحتى تبصقنا تتنزل على الإمام الحج عجل الله فرجه.
أحسنت. لأن
وجهة اللي على الأرض موجودة، اللي الله سبحانه وتعالى أهم مختار من قبل الله سبحانه وتعالى، ثم يحمل مؤهلات الإمامة يعني حتى تكون لها معنى، يعني إذا تنزل على شخص عادي ما لها معنى.
نعم، أحسنتم. جزاكم الله خير الجزاء. الأخ رضا الفرطوسي من بغداد، تفضلوا.
السلام على شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ حسن كاشاني، دامت بركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بكم، تفضلوا.
أهلا بكم شيخنا العزيز، والسلام موصول لكادر الحج المحترمين والأخوة المشاهدين، واسمحوا لي بأن أكون أول المهنئين بشهر رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع لليمن والبركة
إن شاء الله.
والضيف أهميته عند المستضيف بقدر حبه والعمل الذي جلبه من هذا الحب، وما أعلى وأقرب حبا لله من أنبيائه الذين اصطفاهم على العالمين، وكان عزهم وسيدهم وباب جنتهم هو الخاتم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، وأوصياه المنتجبين الذين اصطفاهم وجعلهم أئمة وجعلهم الوارثون. لهذا فإن سر ضيافة الله للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أن في رمضان تتجلى صور العبادات ويفتح باب الجنات وتغلق باب النيران. فهنا وصلت الإرادة الربانية بمنقذ البشرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ليكون الإمام السر في ضيافة الرحمن، وصلى الله على محمد وآل بيته سيد الأخوان.
صلى الله على محمد. أحسنتم أحسنتم الأخ رضا من بغداد. نعم، فإذا هذا النزول لابد أن يكون إلى خليفة الله في الأرض، إلى الذي هو المدبر، هو المسؤول عن تدبير وإدارة الأرض. كما ذكرنا في حلقات سابقة أن خليفة الله وأن الإمام لابد من وجوده في كل عصر وزمان، وهو المدبر وهو المنفذ لإرادات الله تبارك وتعالى. إذن لابد من هذا الارتباط. فإذن قال الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة خاصموهم بإنا أنزلناه، قولوا لهم هذا الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر إلى من يتنزل؟ إذا ليس للخلق إمام حجة الله خليفة الله إلى من يتنزل؟ لابد من وجود إمام، لا بد من وجود خليفة الله وحجة الله، وهو سر شهر رمضان. إن شهر رمضان كله إعداد وبيئة نورية لليلة القادر ولإنزال الملائكة من كل أمر في خدمة مولانا صاحب الزمان وهو خليفة الله. فإذن الاقتراب إلى الإمام المهدي عليه السلام يقربنا أكثر فأكثر إلى ضيافة الله تبارك وتعالى. نعم، إذن فسر عظمة ليلة القدر هو خليفة الله، هو الإمام، هو ولي الله، لنتقرب إليه أكثر في هذا الشهر. كل من تقرب إلى هذا الإمام أكثر يستفيد من بركات هذا الشهر أكثر فأكثر. الوقفة الثالثة في هذه الآيات، قلنا الوقفة الأولى ليلة القدر مستمرة، الوقفة الثانية إلى من يتنزل؟ إلى خليفة الله. الوقفة الثالثة بماذا يتنزل؟ حينما يقول الله تبارك وتعالى من كل أمر، الله يقول كل أمر، لا يبقى شيء بعد خارج عن هذا النطاق. كل أمر، كل تقدير، كل رزق، كل تقدير في بر أو بحر أو سماء أو أرض، ملائكة يتنزلون إلى ولي الله. ليلة القدر ليلة سلطنة سلطان الولاية والخلافة، فلذا يقول الله ليلة القدر خير من ألف شهر. في رواياتنا وروايات العامة أن ألف شهر كناية عن ملك بني أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن بني أمية ينزون على منبره، رأى في الرؤيا نزو القردة فحزن لذلك، فأنزل الله ليلة القدر فقال هذه ليلة خير من ألف شهر سلطنة بني أمية. يعني أن بني أمية والنهج الأموي والنهج السفياني هم في مخيلتهم في زعمهم أنهم بإمكانهم أن يقضوا على كل شيء، كما قال يزيد بن معاوية عليه لعنة الله، قال فعلت ما أردت، فعلت ما أردت، كل ما بوسعي فعلت، لعبد هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لكنما لا، ليس كذلك، إنما ليلة القدر ليلة عوض سلطنة بني أمية. يعني ليس كل الأمر بيدكم أيها السلاطين الظلمة، لا، ليس مركز القدرة في الأرض أنتم. لو هذه السورة نترجمها ترجمة استراتيجية بلغة حديثة، يعني إذا خبراء استراتيجيون سياسيون نترجم لهم هذه السورة ونقول لهم أن المعلومات المستقبلية، لأنكم تدرون أن في العلوم الاستراتيجية هذا من المبرهن أن علم المستقبل وعلم التقادير المستقبلية من أهم الأشياء التي هي تشكل قدرة القوى العظمى. هذه المعلومات معلومات خطيرة. طبعا هذه المعلومات ليس بمتناول كل أحد أن يطلع عليها. هل كل جميع الأخبار إنما يكون في متناول جميع الناس؟ ليس كذلك. قائد الجيش يعطى له تفاصيل وأخبار لا يعطى لغيره. فلو تقول لأقل استراتيجي، لأقل نظامي، أقل سياسي، تقول إن سورة القادر تنص على أن جميع التقادير، من يموت، من يحيا، من يملك، من ماذا سيحدث، كل التقادير ينزل إلى شخص في ليلة القادر، يقول لك هذا الشخص هو مركز القدرة، هو مركز القوة. مو معقول، غير معقولة أنك جميع المعلومات، جميع التقادير يتنزل بها الملائكة إلى شخص لم يكن له أي دور في العالم. أو تقبل هذا أنت؟ أو تقبل دولة تعطي الأخبار الحساسة السرية فوق السرية لشخص مواطن عادي ليس له أي دور؟ كلا، ليس كما يتوهم وكما يتوهم البعض أن إمامنا المهدي روحي له الفداء بمعزل عنا. ليس كذلك يا شيعة العراق، يا شيعة الدنيا، يا أهل العالم، ليس إمامنا بمعزل عنا. إنا غير مهملين لمراءاتكم ولا ناسين لذكركم. لو كان ليس له أي دور، لماذا يعطى المقدرات، مقدرات السنة في محضره؟ لكنه قال الشيخ المفيد: ما يحبسنا عنهم إلا ما يصلنا منهم مما نكرهه ولا نؤثره. الذي يحبسنا عنهم سوء أعمالهم. لا بد من أن نتقرب إليه، إلى هذا الإمام الرؤوف الذي وصف في حديث اللوح، وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى: رحمة للعالمين. نتقرب إليه أيها الإخوة والأخوات. هناك رواية جدا عظيمة، هذه الرواية أنا أتحفكم بها، إن شاء الله تستفيدون منها، من هذه الرواية، وتدعون لي ولوالدي. رواية عظيمة جدا، ونحن مقبلون على شهر الله، شهر رمضان، وهذا الشهر ربيع القرآن. لابد من أن نقرأ ونتلو كتاب الله في هذا الشهر بقدر ما تيسر لنا. ولكن أتحفكم بهذه الرواية الشريفة، أنه قال: من قرأ ما تيسر له من القرآن لكن جعله هدية إلى مولاه صاحب الزمان، إلى الإمام المهدي عليه السلام. الله أكبر. أنت تقرأ القرآن، القرآن الذي أنت تقرأه له فضل، له شرف، ولكن إذا جعلت هذه القراءة لها نسبة إلى صاحب شهر رمضان، إلى صاحب ليلة القدر، إلى الذي في ليلة القدر تتنزل الملائكة إليه، ولأجلها أنزل الله القرآن في هذه الليلة. اجعل قرآنك هدية إليه، كل يوم اقرأ بقدر ما تيسر لك. وهذا ليس مختص بشهر رمضان، ولكن شهر رمضان تكون أشد هذه الأهمية. قال الإمام عليه السلام: هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل أجره أن يكون معه. الله أكبر، أي أجر! لا يوجد جزاء أحسن من هذا الجزاء، تكون مع الإمام أينما كان. المعية مع من؟ مع من لديه مواريث الأنبياء، ولديه موجود آثار الأصفياء. إذا كنت مع الإمام المهدي فأنت مع جميع الأنبياء والمرسلين، فأنت مع جميع الأئمة المعصومين، جميع الأئمة والأنبياء وارثهم هو الإمام المهدي روحي له الفداء، وأنت بقراءتك القرآن وإهداؤها إلى الإمام المهدي عليه السلام تكون معه، وإذا قلبك صار مع قلب الإمام المهدي عليه السلام أولا يهون عليك مصائب الدنيا، يهون عليك مصائب الدنيا، لأن قلب الإمام هو مصدر الطمأنينة العالم الدنيا، مركز سكون الدنيا هو قلب الإمام عليه السلام، فأنت اقتربت إليه بهذا الفعل بهذا العمل. ثم نتضرع إليه، نبتهل إلى الإمام المهدي عليه السلام، هو كريم، هو عادته الإحسان، سجيته الكرم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرع بابا ولج ولج، مرة مرتين ثلاث مرات، تعال اقرع باب رحمة الإمام وقل له يا صاحب الزمان، نعم أعمالنا سيئاتنا صار سببا لحرماننا عن نورك المقدس، ولكن ابتلينا، ولكن الآن نحن في البلاء في الشدة، يا صاحب الزمان أو ما ترى ما بنا من الذل والهوان، أو ما ترى يا غيرة الله. لنقرأ دعاء الافتتاح، لماذا؟ ما هو السر في قراءة دعاء الافتتاح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان كي يكون اتصال على طول على الدوام؟ تتضرع إليه في دعاء الافتتاح وتشكو إليه وتقول: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا. تدعو، الدعاء له أثر، يؤثر. حينما تدعو أنت في تعجيل فرج الإمام المهدي عليه السلام، وهو ما أمرنا به الإمام، قال: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج. أكثر الدعاء، ليس فقط أدعو، أكثر في الدعاء، ألح في الدعاء، له تأثير. كما قال الإمام الصادق عليه السلام، قال: تعلموا من بني إسرائيل، كان فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، لكنهم دعوا الله فعجل الله لهم مجيء موسى. نعم، حينما تدعو له هو يدعو لك، هو يلتفت إليك. من دعا، في رواية عندنا، من دعا لأخيه بظهر الغيب يأتيه ملك ويقول له: لك 100,000 ضعف. حينما تدعو لأخيك وهو غائب لك 100,000 ضعف. فهذا الأخ المؤمن العادي إذا تدعو له، فكيف بما إذا تدعو لمن هو مولى المؤمنين؟ فكيف بما إذا تدعو لفرجه؟ كيف بما إذا تتضرع له تدعو لصحته وسلامه عليه السلام وتستغيث به؟ آنذاك هو يتوجه إليك، حينما هو نظر إليك تكون أنت محل النظر الإلهي. إن الله ينظر إليك، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، اللهم اشعب به صدعنا. نقرأ في دعاء افتتاح. وهذا رمضان في هذه السنة لابد أن يكون مميز عندنا عن بقية الشهر رمضان الذي مضى علينا، لنبتهل إليه أكثر، لنبتهل إلى الله أكثر. لابد من التوجه إليه، من الإضطرار إليه. لا بد من الإضطرار، لا بد من أن نعلم وندري بأن مصائبنا ومشاكلنا لن تنحل إلا بيده الشريفة التي هي يد الله، يده هو يد الله، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. نعم، ومظهر قدرة الله هو بإمكانه أن يفرج عنا، فندعو فنتضرع ونطلب من الله الفرج. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أليست ضيافة الله؟ أليس يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله؟ نعم، كل ضيافة حينما أنت يستضيفك شخص كريم للضيافة لا بد له حاجب، لا بد له وزير، لا بد له خليفة. إذا أنت ما ترتبط به، إذا أنت ما ترحب به، إذا أنت تنساه، فأنت لست مدعوا في هذه الضيافة. إذا نريد أن نكون من الذين إن شاء الله لن نكون من المحرومين ومن المرحومين في هذا الشهر، فلا بد أن يكون اقترابنا إلى ولي الله الذي هو سر ضيافة الله أكثر فأكثر من خلال الأدعية والزيارات والتوسل والتوجه وإهداء الأعمال الصالحة إليه. وهو كريم، وهو معدن الكرم، ولا يغفل عنا. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. وإن شاء الله فرج الله عنا وعن شيعة العراق وعن كل مظلوم في العالم بيده إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي الختام، ختام هذه البرنامج التي كنا معكم أكثر من 3 شهور، برنامج ربيع الأنام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا القليل، وأسأل من وليه ومن خليفته أن يتقبل منا، وأقول له عن لساني وعن لسانكم: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، نحن في الضر، وجئنا ببضاعة مزجات، فتصدق علينا فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.